بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في موثقة سماعة التي استدل بها على الإجزاء في التقية. قال: سألته عن رجل قال يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة، فقال عليه السلام: إن كان إماما عدلا فليصلي أخرى ولينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدلا. يعني كان الإمام من المخالفين، فليبني على صلاته. الشيخ الأنصاري فسر الرواية هكذا: فليبني على صلاته، يعني فليصلي ركعة أخرى، فليبني على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى، يعني لا يقطعها، ويجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتم صلاته معه على قدر على ما استطاع. يقول الشيخ الأنصاري: يعني ذلك أنه يسلم على الركعة الثانية ويجعلها تطوعا، ثم يدخل مع الإمام العامي في صلاة جماعته فيأتم به ويتم صلاته معه على ما استطاع، فإن التقية واسعة وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله. السيد الخائي أشكل على الشيخ الأنصاري بالإشكال الذي ذكرناه أمس، من أن الرواية ليست كما هو فسرها. إذا كان الإمام من المخالفين فالرواية تقول يتم صلاته التي بدأ بها، لا أنه يسلم على الركعتين ويجعلها تطوعا ثم يأتم بالإمام. لا، هنا يبني على صلاته ويأتي بالركعة الثانية من صلاته ويتشهد ولا يسلم، ثم ليتم صلاته معه، ثم يأتي بالركعتين الأخيرتين من صلاته منفردا، لكن يراوي الناس أنه ائتم بالإمام، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع. نحن ذكرنا أن هذا التفسير الثاني هو الصحيح، لكن هذا لا يغير من أصل المطلب، يعني الاستدلال بهذه الموثقة على الإجزاء في العمل الصادر عن تقيتين، إنما هو لأجل التعليل الوارد في هذه الموثقة. يقول: ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فإن التقية واسعة وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور. خب، لا فرق بين أن نفرض أنه دخل في الجماعة معهم وأتى بالصلاة على قدر ما استطاع، يعني ترك بعض الأجزاء والشرائط التي لا يساعده ظروف التقية أن يأتي بها، أو أنه أكمل صلاته المنفردة بإتيان الركعتين الأخيرتين وراوى الناس أنه ائتم بالإمام. في هذا الفرق أيضا الإمام عليه السلام قال ليتم صلاته معه على ما استطاع، فإن التقية واسعة، فهذا لا يغير في أصل الاستدلال
بهذه الموثقة على الإجزاء في العمل الصادر عن تقيتين، وإن كانت كيفية التقية مختلفة باختلاف التفسيرين. فالعمدة في الجواب أن نقول بأن كون التقية واسعة هل يعني أن التقية واسعة تكليفا ووضعا؟ لعله تكرر منا هذا المطلب أن المحمول يختلف عن الموضوع. الموضوع ينعقد له إطلاق شمولي، بينما أن المحمول لا ينعقد له إطلاق شمولي. فلو قيل العالم نافع للبشرية فالموضوع هو العالم، فينعقد له إطلاق شمولي، العالم فقيها كان أو مفسرا أو غير ذلك. نافع للبشرية، كل عالم يصدق عليه أنه نافع للبشرية، لكن ليس معنى ذلك أنه نافع دينيا ودنيويا، لا، نافع ولو ببعض أفراد النفع. العالم نافع للبشرية، العالم المهندس نافع لدنيا البشر، والعالم الفقيه نافع لآخرة البشر، وهكذا. كما إذا قلنا مثلا زيد عالم فليس معنى أنه ينطبق عليه جميع حصص العالم، فقيه، فيلسوف، مفسر، لا، صرف وجود العالم ينطبق عليه ولو بفرد وحصة من العالمية، وهي كونه فقيها لا غير، لا يعرف من غير الفقه شيء، فقيه وليس إلا يصدق أن زيدا عالم. فهنا قال التقية واسعة، صرف وجود الساعة ثابت للتقية، لا جميع حصص الساعة، الساعة التكليفية أو الساعة الوضعية في الجملة ثابتة للتقية. في المورد بالدلالة الاقتضائية فهمنا أن هذه الصلاة مجزأة، لأنه لم يقل الإمام فليعد الصلاة إذا ترك جزءا أو شرطا، ولكن الكبرى فإن التقية واسعة لا يستفاد منها أكثر من صرف وجود الساعة في مورد التقية. أما أن الساعة وضعية في جميع موارد التقية هذا لا يستفاد من الموثقة.
مثال شما قرينه داری چون مناسبت حکم موضوع عالم نافع است، هر نافعی نیست، نفع خاص داره. هر عالم
بعد اذا لم يكن قرينه الاسلام،
اذا لم يكن قرينه اسلامش باقیه دیگه. اگه قرینه اینطوری ولو قرینه مناسبت حکم موضوعی نداشته باشیم باقیه بر اسلام.
زینتون حدیبون یعنی همه ادبیات
تارتن مثلا يقال بأن زيد وصي، الوصي بقول مطلق لا يصدق على الوصي في خصوص تجهيز الميت. الوصي بقول مطلق هو الوصي في عامة شؤون الميت، ولأجل ذلك نقول علي وصي وخليفتي من بعدي، ليس إطلاقه من باب إطلاق المحمول بأن يثبت للإمام عليه السلام جميع حصص الوصاية والخلافة، لا، الخلافة المطلقة كون أمير المؤمنين عليه السلام خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله بقول مطلق لا يصدق إلا إذا كان خليفة في شؤونه العامة، ووصيا له في شؤونه العامة،
إذا كان وصيا في خصوص تجهيز النبي، هذا لا يسوغ أنه وصي بقول المطلق. فإذا شخص قال زيد وصي، يعني أنه وصي بقول المطلق، لكن هذا لا كلام فيه. فرق بين أن يثبت الطبيعة بقول مطلق للشيء، نعم ظاهره أن الطبيعة المطلقة شاملة له، مثلا نقول هذا ماء، الماء بقول المطلق هو الماء المطلق، ولكن نحن كلامنا في شيء آخر، كلامنا في أن الطبيعة إذا أثبتت كمحمول على موضوعين فلا يقتضي ذلك أن يثبت جميع حصة تلك الطبيعة لذلك الموضوع. إذا قلنا زيد فقيه، زيد عالم، لا يستغ على زيد أنه عالم بمجرد أنه يعرف مسألة واحدة من المسائل الفقهية، هذا لا يوجب أن يقال زيد عالم، زيد فقيه، زيد عالم بهذه المسألة لا غير. فزيد عالم لا يصدق إلا إذا كان عالما بقول مطلق، أي يعرف جملة معتدا بها من مسائل علم في علم الفقه. وأما أن زيدا عالم يعني زيد فقيه، فيلسوف، مفسر، لا. فهنا حينما يقال التقية واسعة، نعم الواسعية بقول مطلق تثبت للتقية، لا الواسعية في خصوص مورد واحد، ولكن الواسعية المطلقة يكفي في ثبوتها للتقية الواسعية التكليفية. المحمول يكفي في صدق المحمول على موضوع وجود حصة من المحمول، فيقال بأنه يكفي في وجود الطبيعة وجود فرد واحد، ولكن لا بد من انتفاء في انتفاء الطبيعة، لا بد من انتفاء جميع الأفراد. الإنسان موجود
وكونه مطلق ويكفي بلا إشكال، لكنه بما أنه مطلق أنت لا وجه لتقييده، هل هو مدعى ويكفي؟ نعم يكفي، لكن نحتاج إلى قرينة لتقييده.
لا، الكلام في ليس الكلام في التقييد، الكلام في أنه هل مطلق شموليا مطلق، لكن البدلية والشمولية خارجتان عن الإطلاق ومقدمات الحكمة. نعم مطلق، لكن لعله مطلق بدلي. إذا قيل لشخص هذا محدث، إذا قيل لشخص هذا محدث، هل يعني أنه محدث بالأكبر والأصغر معا؟ لا قريب. نعم المتطهر يعني من ليس بمحدث، ومن ليس بمحدث انتفاء الطبيعة لا بد فيه من انتفاء جميع أفرادها، لكن حينما نقول المحدث يعني من يكون محدثا بجميع انواع الحدث.
الا لجوء الى القران هذا شيء. انما تقول المتطهر وليس المتطهر، رجعت من القران الشرعي.
اذكر لكم يا مثال حتى تقتنعوا. على اي حال هذا لعله من المتسالم عليه في الأصول، أن المحمول لا يثبت له إطلاق شمولي، لكن هذا يختلف عن ما ذكرنا من أن قولنا زيد عالم لا بد في صدقه أن يكون عالما بجملة معتد بها من مسائل علم، لأن العالم بقول مطلق لا يكفي في صدقه أن يكون عالما بحكم شرعي واحد من الأحكام الشرعية الكثيرة، يعرف حكما واحدا شرعيا، هذا لا يكفي أن يقال هذا عالم، هذا فقيه، هذا عالم. ولكن إذا كان فقيها ينطبق عليه بقول مطلق أنه عالم، وإن لم يكن يعرف من التفسير شيء، حتى القرآن ما يقدر يقرأ زين.
حتى إذا أنتم في هذا الكلام تقدرون تجرون على نفس الموضوع فتقولون العالم علمه نافع، أي عالم يعني أكو بعض العلوم الآن يقال عنها أنه عالم لكن علمه غير نافع. نفس الشيء راح نرجع
مثلا أذكر لكم مثال، أنزل من السماء ماء، أنزل من السماء الماء، وأنزلنا من السماء ماء، هل يعني أنه أنزل من السماء جميع أنواع المياه؟ لا، يكفي أن يكون قد أنزل من السماء نوعا واحدا من الماء، الماء العذب. لا، إذا قال أنزل عليكم الماء، أنزل عليكم الماء من السماء. ولكن لابد أن ينزل من الماء من السماء ماء مطلق، لأن الماء المضاف ليس بماء إلا مع قليلة. أما أنه أنه أنزل من السماء جميع حصة الماء، الماء العذب والماء المالح والماء أدري شنو، لا، طبيعي الماء أنزل من السماء ولو بإنزال حصة من الماء، لا إنزال جميع حصة الماء. أقول علي وصي أو زيد وصي، الوصي بقول مطلق كالماء بقول مطلق، لا يسق على ماء الرمان أنه ماء بقول مطلق، لا يسق على الوصي في خصوص تجهيز الميت أنه وصي فلان. إذا كان شخص وصيا في خصوص الصلاة على الميت، الميت قال أنت صلي على جنازتي، أوصى أن يصلي هو على جنازة الميت، فلا يقال على المنابر فلان وصي المرجع الأعلى. ليش يا ابي شلون صار وصيه؟ لأنه قال له أدي ديني فلان، أو قال له مثلا كفني، هذا لا يصح أنه وصي فلان. الوصي بقول المطلق من يكون وصي، من يكون وصيا في عامة شؤون الميت. لأجل هذا نقول علي وصي، يعني وصي بقول المطلق، خليفتي أي خليفتي بقول المطلق، لا خليفتي في خصوص مثلا مورد واحد، هذا لا يصح علي أنه خليفة رسول الله بقول المطلق. على أي حال بقيت رواية مسعدة التي رأيت أن بعض الأعلام استدلوا بها على الإجزاء، ومذكورة في رسالة التقية للشيخ الأنصاري، ولكن الاستدلال بها رأيت أنه ضعيف في الغاية، لكن ما أدري شلون استدل بها بعضهم على الإجزاء في التقية. أقرأ الرواية، رواية مسعدة. تعجبت، السيد الخوي يقول مسعدة ضعيف، وليس بعجيب لأنه قبل أن يصير السيد الخوي رجاليا، وإلا فمسعدة موجود في تفسير القمي. نحن لا نعترف بنظرية التوثيق العام لرجال التفسير، ولكن بناء على رأيه هو موجود في تفسير القمي. نحن ذكرنا أن مسعدا معتبرة أن مسعدا ثقة، رواية مسعدا معتبرة لأجل إكثار الأجلاء الرواية عنه. إذا قال إيه نعم نعم، السيد البروجردي كان يقول مسعدة بن صدقة هو مسعدة بن زياد، ومسعدة بن زياد ثقة بلا إشكال، فمسعدة بن صدقة أيضا ثقة. وقد كتب بعض الفضلاء رسالة في اتحاد المسعدتين بل المساعد، لأنه أكهم غير مسعدة بن صدقة ومسعدة بن زياد، مسعدتين آخرين، لكن هذا غير ثابت لأن أحدهما بصري والآخر ليس ببصري. ذكرنا في بعض المجالات أنه لا يحرز اتحاد المسعدتين على أي حال، ولكن أكثر الأجلاء الرواية عنه كهارون بن مسلم الذي هو من الأجلاء أكثر الرواية عن مسعدة بن صدقة، ولم يتهم هارون بن مسلم بأنه يروي عن الضعفاء كثيرا. يقول في هذه الرواية: فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز. يقول كل شيء يعمل المؤمن بينهم يعني بين العامة لمكان التقية جائز، والجواز يعني النفوذ، والنفوذ هو الصحة بشرط أن لا يؤدي إلى الفساد في الدين، يعني لا يؤدي إلى فشل الدين نهائيا. ولكن مضافا إلى ما ذكرنا من أن الجواز لا يظهر منه الجواز الوضعي، فلأنه الجواز التكليفي، هذا العمل جائز يعني جائز لك أن تفعله، نافذ في حقك أن تفعله. مضافا إلى ذلك أكو قرينة على أن المراد من الجواز في هذه الرواية الجواز التكليفي. أقرأ لكم الرواية بكاملها: إن المؤمن إذا أظهر الإيمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج مما وصف وأظهر، إلا أن يدعي أنه إنما عمل ذلك تقية، ومع ذلك ينظر فيه، فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك. المؤمن إذا عمل عملا على خلاف الضوابط الشرعية وادعى التقية ينظر، إن كان ليس مما يكون فيه التقية فلا يقبل منه. وإن كان في مجال يمكن التقية فيه قبل منه. هذا معنى الرواية. شنو علاقة بالجواز الوضعي؟ الكلام في أن هذا المؤمن الذي أظهر الإيمان ولكن عمل بما يخالف الشرع، قلنا له لماذا خالفت الشرع؟ قال أنا سويت تقية مع العامة. ينظر في عمله، إذا كان يمكن في هذا المجال التقية يقبل منه، وإلا فلا يقبل منه. فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك، لأن للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له. كل الرواية بصدد تبرير أو عدم تبرير هذا المؤمن الذي يدعي أنه إنما ارتكب هذا الحرام أو ترك هذا الواجب لأجل التقية، هل هو يكون يحمل عمله على الصلاح أو لا، أو يحمل عمله على الفساد؟ هذا ليس له علاقة بأن عمله مجزئ أو ليس بمجزئ، صحيح أو ليس بصحيح. فإذا لم يتم لدينا دليل عام على الإجزاء في التقية الخوفية فضلا عن التقية المداراتية التي ذكرنا مرارا أن التقية المداراتية ليست من التقية في شيء، لأن التقية بمعنى الوقاية من الضرر، والتقية الخوفية هي مصداق للتقية، وأما التقية المداراتية مجرد المدارات والمجاملة مع الناس، والتقية المداراتية تابعة للأدلة الخاصة سنذكرها. وحاصل كلامنا أنه لا دليل عام على الإجزاء في التقية، ولأجل ذلك قسم السيد الخوي التقية على ثلاثة أقسام. الأول ما يكون التقية فيه بأمر خاص من الأئمة عليهم السلام، أمر خاص لا ليس عمومات التقية، كما في قضية علي بن يقطين أرسل له الإمام عليه السلام توضأ ثلاثا ثلاثا وامسح على رأسك بكامله وأذنيك واغسل رجليك، فتوضأ فترة علي بن يقطين بهذه الكيفية، فأرادوا أن يسووا فتنة بينه وبين الخليفة هارون، قالوا هذا علي بن يقطين وزيرك تابع للإمام موسى بن جعفر عليه السلام، فقالوا كيف نعرف أنه شيعي وتابع للإمام؟ فاتفقوا على أن يختفي الخليفة وتجسسوا عن كيفية وضوئه، فرأوا أنه لا يتوضأ كما أن العامة يتوضؤون. ارتفعت الضرورة والتقية، فأرسل إليه الإمام الآن توضأ بالكيفية الشرعية، بيّن له الإمام الوضوء بالكيفية الشرعية، ولم يقل له الإمام أعد الصلوات السابقة أو في التقية المداراتية ورد صلوا في عشائرهم، لم يقل أعيدوا صلاتكم، والصلاة في عشائرهم لا إشكال في أنه صلاة بكيفية صلاتهم، وإلا لو صلوا الشيعة في عشائر السنة غصبا عليهم جابوا تربة كبيرة من كربلاء هذا ليس تقية مداراتية، صلوا في عشائرهم موتوهم بهذه الصلاة ما يصيرهم. هذا تقية بأمر خاص من الأئمة عليهم السلام، فهذا لا إشكال في أنه يقتضي الإجزاء. المورد الثاني أن لا يكون هناك أمر خاص من الأئمة عليهم السلام، ولكن كثر الابتلاء به في زمان الأئمة بحيث يمكننا إحراز السيرة على الإجزاء، كما في قضية الوقوف معهم في عرفة والمشعر. يقول السيد الخوئي مضى على الشيعة في زمان الأئمة 250 سنة حجوا معهم، ولم يعهد أن الإمام وصى أحدا أو هو بنفسه سلام الله عليه احتاط أو فقل ذهب في اليوم الثاني بعد يوم العرفة مالتهم إلى عرفات. إذا قلتم الذهاب إلى عرفات يكلف ويكون فيه مخالفة واضحة للتقية، يقول السيد الخويمي خالد لماذا لم ينقل عنهم أنهم ذهبوا إلى المشعر بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، يركبون الناقة أو يمشون بعنوان النزهة، بعنوان لأنه قريب من منى، المشعر قريب من منى، ما نقل عنهم أنهم وصوا شيعتهم أو هم ذهبوا إلى المشعر وبقوا هناك دقائق ورجعوا. نعم لو فرض العلم بالخلاف، لو فرض في سنة أنه حصل العلم بأن يومهم يوم عرفتهم مخالف للواقع جزمان، هنا لا يمكننا إحراز السيرة. السيد السيستاني دخل بقوة في هذا البحث واستشكل على السيد الخوئي وعلى كل من تمسك بالسيرة في هذا المجال بأنكم اقرأوا التاريخ تشوفون أن الخلفاء في ذلك الزمان كانوا يهتمون بالهلال، مو مثل هسه. الآن هم أتباع أحمد بن حنبل، وذاك الزمان كانوا أتباع أبي حنيفة وأمثاله، والفرق بينهما كثير جدا. يقول هذا الاستدلال بالسيرة مبني على أن تكون الطريقة التي كانت متبعة لثبوت الهلال من قبل السلطات الحاكمة في عصر المعصومين عليهم السلام هي نفسها الطريقة المتبعة في ذلك من قبل الجهات الرسمية في العصر الحاضر، حتى نقول بأنه حيث أنه في العصر الحاضر كثيرا ما لا يحصل العلم بالوفاق، لا يحصل العلم بالموقف الشرعي وأنه الموقف الشرعي موافق للموقف الحكومي في عرفات والمشعر، ففي زمان الأئمة أيضا كان كذلك. يقول السيد السيستاني ليس الأمر كذلك، ومنهم كانوا يهتمون ويتشددون في أمر الهلال ولا يحكمون بثبوت رؤيته بمجرد شهادة شخص أو شخصين مع صفاء الجو إذا كان الجو صافيان وكان المستهلون كثيرين، ما كانوا يقبلون شهادة شخص أو شخصين. كان أبو حنيفة يقول في الجو الصافي نحتاج إلى 50 شاهد يشهدون بثبوت الإله. هذه أبو حنيفة هكذا كان يقول في الجو الصافي نحتاج إلى 50 شاهد يشهدون بثبوت الهلال. يقول ومن شواهد التشدد في ثبوت الهلال حتى في العصر الأموي ما حكي من أن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي كان يعد من كبار فقهائهم في المدينة ذهب بجماعة شهدوا بثبوت الهلال إلى إبراهيم بن هشام المخزومي الأمير، أمير مكة ظاهرا، أو كان أمير المدينة عليها، كان من أمرائهم في عام 105 شهدوا بثبوت الهلال، فلم يقبل منهم، لم يقبل منهم، قال أنا ما أقبل شهادتكم بثبوت الهلال، فصار الموقف الرسمي متأخر عن اليوم الذي شهد سالم وجماعته بالهلال. فوقف سالم. فوقف لا بالعكس. فوق الآن بالعكس. فلم يقبل منهم. فوقف سالم بعرفة في اليوم الثامن الحكومي وبقي وذهب إلى المشعر في الليل، ثم رجع إلى عرفة ووقف مع الناس. وأما في العصر العباسي فقد جرى الأمر فيه على نفس هذا المنوال، ولا سيما بعد أن عهدوا بمنصب القضاء إلى أبي يوسف أبرز تلامذة أبي حنيفة، وكان مذهبه في ثبوت الهلال أنه متى ما كان الجو صافيا فلا تقبل الشهادة برؤيته إلا من جماعة توجب شهادتهم العلم للقاضي، وعدد عددهم بعدد القسامة 50 رجلا، فلا يصح أن يقاس ذلك العصر بعصرنا الحاضر الذي المسيطر على الحج أتباع أحمد بن حنبل القائلين بثبوت هلال شهر رمضان بشاهد واحد، وهلال سائر الشهور بشاهدين، وإن كان الجو صافيا، واستهل جمع كثيرون ولم يدع الرؤية إلا واحد أو اثنان. الآن يقبلون، يروح للمحكمة الشرعية يسجل أنا رأيت الهلال ويقبلون منه. فإذا كيف نستكشف من السيرة في زمان الأئمة الذي لم يكن مبنيا على التسامح؟ نستدل بتلك السيرة على إجزاء الوقوف في اليوم الرسمي للعامة مع عدم قيام الحجة الشرعية على أنه يوم الموقف الشرعي، مع اختلاف العصرين. تأملوا في هذا الإشكال للسيد السيستاني. نعم. لا لا لا، السيد السيستاني يقول مع ذاك التشدد، من أين أحرزتم أنه في سنة ما لم يقم الحجة الشرعية على كون الموقف الرسمي موافقا للموقف الشرعي، مع ذلك الإمام عليه السلام وأصحابه لم يحتاطوا؟ من أين تحرزون ذلك؟ لعله خلال 250 سنة دائما كانوا يحرزون الحجة الشرعية. ليش؟ لأنه ما كان هناك أجهزة حديثة حتى بالأجهزة الحديثة يطلعون الهلال من وراء الشمس. ما كان أجهزة حديثة. يعني ذاك الزمان عادة كان يرى الهلال فيحكمون بثبوت الشهر. هذا دعوة السيد السيستاني. أنتم ما تقبلون؟ ها؟ احتماله موجود أم لا؟ سبحان الله، نفس احتمال. اختلاف زمانين كافي في عدم إحراز السيرة.